سورة يوسف عليه السلام مكية وهي 111 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبب نزولها أن اليهود أرسلوا إلى أهل مكة صلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب انتقال بني إسرائيل من الشام إلى مصر لا يعرفه أبدا. وصلوه عن قصة يوسف فنزل هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتدهم بقصة يوسف بكاملها وكان من مكنون علمهم. وهذا الذي يأتي به رجل أمي نشأ في البارية ما جالس عالما قط ولا كتب ولا قرأ فأتاهم بما كان مكنونا في كتبهم. نزل هذه السورة أليف الأمراء الله أعلم بمراده بذلك. أصح تفسيره في ذلك. تلك هذه الآيات آيات الكتاب القرآن المبين المظهر للحق من الباطل. إنا أنزلناه قرآنا عربيا أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب لعلكم يا أهل مكة تعقلون تفهمون معاني. هذا شرف العرب. القرآن نزل على لغة العرب فلهذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فاختار منهم آدم واختار من بني آدم العرب واختار من العرب بني كنانة واختار من بني كنانة بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا مختار من مختار من مختار. ويقول أحب العرب لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. ويقول من أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. ولما جاء القرآن عربيا وصفه بقوله لعلكم تعقلون بهذا تفسير القرآن يأتي منقولا ويأتي معقولا. منقولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وكله الله أن يبين لنا القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم فكل ما نقل عنه به نفسر القرآن. وكذلك العقل أعطانا أن نتعقل لما قال قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ثم وافق العقل من تفسير القرآن أيضا نقبله كذلك. نحن نقص عليك أحسن القصص. أخبره أنه يقص عليه أحسن القصص هو قصة يوسف. لما يكون قصة يوسف أحسن القصص؟ لأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يوسف نبي الله يعقوب نبي الله إسحاق نبي الله إبراهيم خليل الله. ما تناسل ولد من ثلاثة أنبياء غير يوسف. فلما كان هو أحسن الناس صورة ونسبه أحسن الأنساب وصفه الله بأنه أحسن القصص أو ذكر أنه أحسن القصص لأنه قصة يوسف هو أجمل الأنبياء ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم وأعطي سطر الحسن وأعطي نبينا صلى الله عليه وسلم الحسن كاملا ولكنه أعطي الملاحة وأعطي الرسول صلى الله عليه وسلم الجمال مع الجلال. يوسف جماله تجرد عن الجلال فلهذا راودته النساء ورسول مع جماله مهاب من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه. هو أجمل من يوسف ولكنه أجل منه. فما وقع للنساء في نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام. أحسن القصص جبريل أحسن الملائكة والقرآن أحسن الكتب ويوسف صاحب القصة أحسن الأنبياء ونزل على محمد أحسن الناس مطلقا. لا جرم ما سمي أحسن القصص أو أحسن القصص لأن فيه حسد حسد إخوة يوسف ليوسف ومحاولتهم لقتله وإلقائه في الجب وبيعه فيصير عبدا وغربته وسجنه ودخل في خبره خبر تزويجه مع زليخة فرقة ووصلة وعشق وعاشق ومحشوق وفراق ووصال كل قصة تضمنتها قصة يوسف حتى صار ملكا تائسا بعدما كان عبدا مملوكا وحسده إخوته فعفى عنهم من غير مواخذة لا تهرب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فلهذا قال ابن عباس علموا أرقاءكم سورة يوسف ما قرأها محزون إلا فرج الله عليه لما أوحينا بإيحائنا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين الجاهلين بخبر يوسف. اذكر إذ قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبتي يا أبي إني رأيت في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم تأكيد لي ساجدين. وإله رأى في المنام أولا رأى 12 خشبا طوالا ركثوا على الأرض فخرج خشبة صغيرة منها وتغلب على 11 حتى قلعهم قص على أبيه قال لا تقص هذه الرؤيا. فرأى بعد ذلك هذه الرؤيا التي ذكرها القرآن. قال إنه رأى في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له وسمعته ضرة أمه وقصت القصة على إخوته فقالوا ما رضي أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبوه وأمه سيرى وهموا بقتله. يعقوب سمي يعقوب لأنه ولد أمه توأما كان يعقوب وعيسى توأمين. فلما حضر ولادتهما أراد يعقوب أن يسبق فعرض له عيسى إذا أردت أن تسبقني أعترض على بطن أمي تموت أمنا ونموت جميعا. فتأخر يعقوب فخرج عيسى فتبعه يعقوب فلهذا سمي يعقوب. فصار يعقوب أحب إلى أمه وعيسى أحب إلى أبيه إسحاق. فلما قرب وفاة إسحاق لكل نبي دعوة مستجابة دعا عيسى قالوا وكان عيسى حرفته الصيد ويعقوب يربي الحيوانات. قال إسحاق لعيسى تصيد سد لي وحشيا واشوي لي لحمه واتني به أدعو لك الدعوة التي ادخرت. فسمعته أمه وذهب إلى يعقوب تذبح شاة وتشويه الآن وتأتي به إلى أبيك لتأخذ هذه الدعوة. وكان إسحاق قد كف بصره فشوى يعقوب وأتى بمشوي ولبس جلد شاة. قالوا أنا ابنك عيسى جئتك بشوى لمسه لمس عيسى ولكن راحة يعقوب. ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل النبوة ورسالة في ذريتك. فلما خرج يعقوب جاء عيسى بالصيد مشويا قالوا جئت ها هو لحمه. قالوا سبقك يعقوب ولكن ادخلت دعوة أخرى أسأل الله أن يكسر من ذريتك حتى يكون كالتراب. وهو عيسى والد الروم الذي خرج من صلبه أولاء الأوروبيون جميعا. بقي الكثرة والقوة في أولاد عيسى ورسالة والنبوة في أولاد يعقوب. حصد عيسى يعقوب يريد أن يقتله. فلما قرب وفاة إسحاق قال أحمل يعقوب إلى بلاد أخواله شام. كان إسماعيل في أرض الحجاز. أحمله إلى عمه إسماعيل يخاف أن يقتله عيسى. فلما حمل إلى شام وجد خاله عنده بنتان لايا وراحل. فخطب من خاله إحدى البنتين قال له هل عندك مال؟ قال لا. قال إذا ترعى لي 7 سنوات وأزوجك. فرعى له 7 سنوات وكان يحب راحيل فزوجه لايا الكبيرة. لما دخل بها أسأل خاله فقاله خنتني وخدعتني إنما كنت أخطب راحيل وأنت أعطيتني إليا. قال عادتنا لا نزوج صغيرة ما دامت كبيرتها لم تتزوج، ولكن ترى لي 7 سنوات أخرى أزوجك راحيل معها. كان الجمع بين الأختين جائزا في شرعهم، ولما فرأى 7 سنوات وتزوج راحيل ليا ولدت له 6 أولاد: يهودا، روبيل، سمون، لاوي، ربالون، يسجر. وكل البنتين زودت بأمة، فصار عند يعقوب زوجتان ليا وراحيل وأمتان. أما ليا ولدت 6 بنات، والجاريتان كل جارية ولدت ابنين: دان ونفتال من أمة، جاد وأشر من أمة أخرى، أي 10 أولاد. فبقي راحل ما ولدت حتى ولدت يوسف وولدت بنيامين، وماتت في نفاس بنيامين. هذه أولاد يعقوب 12، يوسف أصغرهم ما عدا بنيامين، فكان من الجمال كما وصف القرآن. فأحبه يعقوب حبا شديدا، وكان يلازمه دون بنيه. فلما رأى هذه الرؤيا وقصها على أبيه، عرف الوالد تفسير الرؤيا. الأشياء إذا رئت في الغيب تأتي على خلاف ما تظهر. 11 كوكبا هو 11 إخوة، والشمس والدته والقمر أبوه. والدته ماتت، ولكن خالته قامت مقام الوالدة. وهذه الرؤيا رآها يوسف وبقي 80 سنة قبل أن تقع الرؤيا. فلهذا الرؤيا الصالحة يتأخر أن يخرج معناه تفسيرها بخلاف الرؤيا السيئة، فإنها تظهر عاجلا، لأن هذه بشارة أراد الله أن يطلعك على ما يسرك قبل إبانه، وهذه إساءة يؤخرها الله تبارك وتعالى إلى قرب ظهورها. فلا ترى رؤيا سيئة، والحزيمة التي وقع للمسلمين، والفل الذي وقع في سيف النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الرؤيا. ولهذا يصعب تأويل الرؤيا إلا لمن يعلم العربية جدا ويعلم القرآن والحديث ويكون نير القلب. هذا ربما إذا عبر الرؤيا يكون موافقا على أن الرؤيا لأول عابر. فلهذا من رأى رؤيا يكتمها عن أعدائه، لأنه إذا عبر بشيء يقع كما عبر ولو كان غير ذلك. قال: يا بني لا تقصر رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا يحتال في هلاكك، حسدا لألمهم بتاويلها من أنهم الكواكب والشمس أمك والقمر أبوك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أسند الأمر إلى الشيطان لأنه تجلي اسمه المضل. وكذلك كما رأيت يجتبيك يختار ربك، يختارك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا، ويتم نعمته عليك بالنبوة وعلى آل يعقوب أولاده كما أتمها بنبوة على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم بخلقه، حكيم في صنعه. لقد كان في يوسف، في خبر يوسف وإخوته وهم 11، آيات عبر للسائلين عن خبرهم. اذكر إذ قالوا بعض إخوة يوسف لبعضهم: ليوسف وأخوه شقيقه بنيامين أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة جماعة، إن أبانا لفي ضلال خطأ مبين بين بإثاره ما علينا. اقتلوا يوسف، دواء في هذا أن تقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أو تطرحونه بأرض بعيدة سواء بين القتل والتغريب. فعلى هذا التغريب الذي كان يقع من النصارى لأبناء المسلمين بمنزلة القتل يخلو لكم وجه أبيكم. مقصودهم بقتل يوسف أن ينسى يوسف ويخلو لهم وجه أبيهم فيقبل عليهم ولا يلتفت لغيرهم، هذا مقصوده. وتكون من بعده بعد قتل يوسف أو طرحه قوما صالحين تتوبون إلى الله تبارك وتعالى فتصيرون من الصلحاء. ويوسف قد هلك. هذا الحسد سبق لي إخوة يوسف. الإخوة على قسمين: أخ يحسد أخاه ويحاول قتله وهلاكه كما وقع لإخوة يوسف في البداية، ويوجد أخ صاف يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما وقع لموسى، أرسله الله فطلب أن يشارك أخاه في رسالته حتى أرسل رسولا مع موسى. هذا غاية في محبة الأخي حتى صار نبيا بسبب أخيه. الإنسان يختار أن يكون في الصف الثاني لا في الأول. قال قائل منهم: هو يهودا، لا تقتلوا يوسف وألقوه اطرحوه في غابات الجب مظلم البير يلتقطه بعض السيارة المسافرين إن كنتم فاعلين ما أردتم من التفريق فاكتفوا بذلك. كان أشدهم محبة فيه يهودا للقرابة بينهما، هما أبناء خالة. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أتوا لأبيهم: أنت لا ترسل يوسف أبدا يمشي معنا، ولم هذا؟ أرسله معنا غدا إلى الصحراء يرتع ويلعب ينشط ويتسع، وإنا له لحافظون، نحن نحفظه لا يصيبه شيء. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، ذهابكم به لفراقه، وأخاف أن يأكله الذئب. كان أرضهم كثيرة الذئاب وأنتم عنه غافلون مشغولون. والسبب في هذا أن يعقوب رأى في المنام 11 ذئبا أخذوا يوسف وأرادوا قتله حتى تغيب عنه يوسف وما رأه بعد ذلك، لهذا قال لهم: أخاف أن يأكله الذئب. والبلاء موكل بالمنطق، حيث قال أنه يخاف أن يأكله الذئب سيأتي الخبر أنه أكله الذئب، لا سيما وهو من أهل الله من خواص حضرته، إذا خاف من غير الله عاتبه الله على ذلك، فلذلك يأتي الخبر الآن أن الولد أكله الذئب. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة جماعة إنا إذا لخاسرون عاجزون. نحن 11 رجلا عندهم صغيرهم يأخذه الذئب، إذا فنحن عاجزون، أرسله معنا فقط. على ما رأى وعلى ما قال أرسله معهم. فلما ذهبوا به وأجمعوا عزموا أن يجعلوه في غابات الجب، نسوا قميصه وضربوه، فر إلى أخ وضربه، وفر إلى آخر وضربه، وفر إلى آخر وضربه، وقلعوا ثوبه وجردوه، فصار يصيح يقول: يا يعقوب لو رأيت ما تفعل بي أبناء الإماء. فأخذوه وألقوه في البير بعدما قيدوه. فلما وقع في البير وهو ابن 17 سنة أو دونها، دعا الله تبارك وتعالى: يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، فرج علي. ليس بصبيل. فجاءه جبريل أوحينا إليه في الجب لتنبئنهم بعد اليوم بأمرهم بصنيعهم هذا. أوحى الله إليه قبل سن الوحي، عادة الله أنه لا ينزل الوحي إلا على ابن 40 سنة، كذلك الولاية لا يتكامل في الشخص إلا بعد 40 سنة، والعلم والعقل كذلك. يوسف أوحى الله إليه وابن 17 سنة، ويحيى ابن 3 سنين، وعيسى عندما ولد. ما سوى هذا من الأنبياء ما نبئ إلا بعد 40. فلما دخل في الجب ما كان في الجب من الحيوانات والحشرات كلهم لجأوا إلى زاوية أخرى إكراما ليوسف عليه الصلاة والسلام، ما عدا الأفعى فإنه تعرض له. فحال جبريل بينه وبينه فألقى على أذنه السمم، فلذلك تجد الأفعى أسم دائما. أوحى الله إليه لتنبئنهم بعد اليوم بأمرهم بصنيعهم هذا. أوحى الله إليه وهو صغير تطمينا لقلبه أنه سيلقى إخوته ويخبرهم بهذه القضية وهم لا يشعرون. لا يشعرون لأن حاليكما متباين في ذلك الوقت عندما تلتقون مرة أخرى تلتقون في أحوال متباينة حتى هم لا يعلمونك. وقع كذلك التقوا وهو ملك وهم سعريك فما شعروا أنه يوسف وجاءوا أباهم عشاء يبكون فلما فعلوا ما فعلوا تأخروا إلى الليل فلما جن الليل دخلوا على يعقوب كلهم يبكي قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نرمي وتركنا يوسف عند متاعنا ثيابنا فأكله الذئب قال أكله الذئب قال نعم أتوني بقميصي أتوا بقميصي فإذا ملطخ بالدم فصار يشم القميص ويقول ما أحلم هذا الذئب قتل ولدي وما شق قميصه قالوا وما أنت بمؤمن بمصدق لنا ولو كنا صادقين تتهمنا في هذه القصة لمحبة يوسف وجاءوا على قميصه بدم كذب ذبه صحلة ولطخوه بدمها ونسوا أن يشقوا القميص قال يعقوب لما رآه صحيحا وعلم كذبهم بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه فصبر جميل لا جسون أمري صبر جميل والله المستعان على ما تصفون على ما تذكرون من أمر يوسف. يحكى أن يعقوب كان عنده بقرة كانوا يحلبون لبنها ليوسف لحرص يعقوب على يوسف ذبح العجلة يبقى اللبن متوفرا ليوسف فعاتبه الله من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين أنه فرق بين عجلي وأمه وهو سيفرق بينه وبين يوسف. ومن جانب يوسف يوسف نظر في مرآة يوما فرأى جماله فتعجب وعجب بجماله فقال لو كنت عبدا وبعت لجئت بثمن لا يعرف قدره إلا الله تبارك وتعالى فابتلاه الله وبيع بثمن بخس. وجاءت سيارة مسافرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريبا من جب يوسف فأرسلوا واردهم الذي يريد الماء ليستقي منه فأدلى أرسل دلوه في البير فتعلق بها يوسف فأخرجه فلما رآه قال يا بشرى البشرى حضري هذا وقتك هذا غلام. يوسف لما دعا بدعوته السابقة ما بات في الجب يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب فرج عليه ما بات في البير. جاء السيارة في ذلك اليوم والإخوة قريب من البير يرتقبون كيف يكون من أمر يوسف فلما سمعوا هذا تكلم هذا غلام جاء إخوته وعلموا أنه يوسف فأتوه وأسروه أخفوا أمره جاء إليه بضاعة قالوا هذا عبدنا عبد آبق ضل علينا ونحن نريد أن نبيعه لك والله عليم بما يعملون. قالوا له أنت عبد سكت يوسف أنت عبد فعلم أنه إن قال لا يتركونه ولكن يتركونه لإخوته فيقتلونه أو يحاولون قتله مرة ثانية. قال نعم أنا عبد وينوي أنا عبد لله تبارك وتعالى. وشروه باعوه بثمن بخس ناقص دراهم معدودة 20 درهما فقط وكانوا إخوته فيه من الزاهدين زهدوا فيه حتى باعوه بثمن بخس 20 درهما فقط. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد تلقاه الصبيان كلنا بعيرا كما تكون للحسن والحسين قال لسلمان ادخل البيت إذا وجدت فيه شيئا أتني به أستري نفسي من هؤلاء الصبيان. أتاه بثماني جوزات فدفع للصبيان ورضوا قال إن كان يوسف بيع بثمن بخس فهؤلاء كمن باعوني بثماني جوزات. وكانوا فيه من الزاهدين فجاءت به السيارة إلى مصر فباعه لاشتراه ب20 دينارا أو زوجين نعلين وثوبين بيع أيضا بثمن بخس مرة ثانية. فلما رأوا حسنه وجماله ما دول بائه فتنافس فيه جميع الأغنياء فكل أهل مصر حضروا لأن يشتروا يوسف حتى عجوز ما كان عنده إلى شيء من الخيوط أتت بخيوطها أنها تشتري يوسف فتنافسوا فيه حتى استري
بوزنه ذهبا ووزنه فضة ووزنه عودا ووزنه مسكا ووزنه حريرا وكان 400 كيل الآن غلى ثمن. وقال ما استطاع أن يشتريه إلى عزيز مصر فاشتراه عزيز مصر. وقال اشتراه من مصر وهو قطيفير العزيز لامرأته كمي مسواه مقامه عندك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. تفرس فيه حقق الله فراسته أصدق الناس فراسة عزيز مصر الذي قال في يوسف أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وآسية بنت مزاحم قالت مثل ذلك في موسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما حضره الوفاة قال إني خلفت فيكم عمر بن الخطاب وأظن أنه سيعدل فإن كان كما أظن فالحمد لله وإن كان غير ذلك فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فراسته في عمر أيضا صدقت. الزليخة بنت طيموس ملك المغرب كانت بنتا باهرة الجمال فخطبها الملوك كلا فلم تقبل لأنها رأت في المنام شابا جميلا ما رأى قط مثل جماله. فسألت عنه قيل لها هذا عزيز مصر. فقالت لأبيها أنها لا تتزوج إلا لعزيز مصر. فصارت تأتي الرسائل من جميع الملوك والأغنياء والكبراء إذا عرض لها أبوها رسالة تقول وعزيز مصر ما كتب. حتى مرضت وظهر فيها العشق حتى أظن أنها مجنونة أو مريضة. سلموها للأطباء ما رأوا فيها مرضا. قالت داياتها أنها عاشقة تحب رجلا لم تره. فكتب أبوها إلى عزيز مصر أنه يزوجه بنته وليرسل وفدا يأخذونها إليه. فأتى رسل عزيز مصر فجهزها أبوها بالعبيد والإماء والأموال وركب إلى مصر. فتلقاها زوجها قطيفير فلما نظر إليه فإذا ليس هو الذي رأى في المنام فحزنت حزنا شديدا صارت تبكي ليلا ونهارا. فإذا الزوج عنين لا يأتي النساء. فبقي هذه المدة عند عزيز مصر. فإذا بيوسف دخل عليها غلام لها فنظرت إليه فإذا هو الرؤيا الذي رأى من قبل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أرض مصر ولنعلمه من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا. والله غالب على أمره تعالى لا يعجزه شيء ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون. ولما بلغ أشده وهو 30 سنة آتيناه حكما حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا. وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين. فكان يوسف قسم أيامه 3 أقسام. قسم يعبد ربه تبارك وتعالى وقسم يبكي وقسم يسبح لله تبارك وتعالى. وزليخة حاولته بكل محاولة فلم تجد سبيلا إليه. فأمرت داياتها أن يبنوا له قصرا مزخرفا بأنواع الزينة والطيب لتجد مرادها في يوسف. فلما تم بناء أدخلت زوجها فأعجبه جدا حسن القصر وقال لها سميه بيت السرور. سموه بيت السرور. أرسلت إلى يوسف وزينته أيضا بأنواع الملابس وتزينت هي عليها 7 حلل وجعل على رأسها الدر واليواقيت وكان آية في الجمال. قال أدخلوا يوسف وكلما دخل فأغلقوا الباب من ورائه. أدخلوه بابا فقفلوه أدخلوه بيتا فقفلوه حتى إلى البيت السابع فقفلوه. بقيت هي وهو فقط. يا يوسف ما أحسن عينيك هو أول ما يسيل ماء مني أرجع إلى التراب ما أحسن شعرك هو أول ما ينتشر مني ما أحسن وجهك هو أول ما يصير دما وصديدا يوسف انظر إلي فقد حرقت قلبي بالمحبة قال زوجتي أحق بذلك وراودته التي هو في بيتها هي الزليخة عن نفسه طلبت منه أن يواقعها وغلقت الأبواب للبيت وقالت هيت لك هلم إلي أخيرا قالت هذه العبارة هيت لك قال يوسف معاذ الله أعوذ بالله من ذلك إنه أي الذي اشتراني ربي سيدي أحسن مثواي مقامي فلا أخونه في أهله إنه شأن لا يفلح الظالمون الزنات امتنع يوسف ولقد همت به قصدت منه الجماع وهم بها قصد ذلك لولا أن رأى برهان ربه قال ابن عباس لجامعها جواب وهذا تفسير غير سديد الصواب أن في الآية تقديما وتأخيرا ولقد همت به زليخة هذا واضح ولولا أن رأى برهان ربه هم بها أيضا يوسف ما هم لأنه رأى برهان ربه والبرهان قيل أنه رأى يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته وقيل رأى ديوان الأنبياء وقيل له إن وقع في هذا يمحى من ديوان الأنبياء كذلك كما أريناه البرهان لنصرف عنه السوء الخيانة والفحشاء الزنا إنه من عبادنا المخلصين في طاعته بلغ الغاية في الإخلاص واستبق الباب بادر إليه يوسف للفرار وهي لتسبسه فأمسكت ثوبه وجذبته إليها وقدت شقت قميصه من دبر وألفيا وجدا سيدها زوجها لدى الباب لما وقال هذه القضية فإذا بقطيفر بالباب فنزهت نفسها ثم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا زنا إلا أن يسجن يحبس أو عذاب أليم بأن يضرب لا يذكر عقابا شديدا قال يوسف متبرئا هي راودتني عن نفسي كذبها وقال الحق وقع نزاع شهد شاهد من أهلها في ذلك الوقت ولدت جارية فنطق الولد عندما سقط الولد هو الذي شهد بهذا إن كان قميصه قد من قبول قدام فصدقت وهو يوسف من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر خلف فكذبت زليخة وهو يوسف من الصادقين المولود الذي ولد الآن هو الذي نطق بهذه الجملة فلما رأى زوجها قميصه قد من دبر قال إنه أي قولك ما جزاء من أراد من كيدكن أيها النساء إن كيدكن عظيم هذا من كيد النساء فقط فهم زوج القضية علم أنها هي التي تراوده وأن ما قالت كذب كلا ثم قال يوسف أعرض عن هذا قطيفي رجل صاحب مروة أعرض عن هذا الأمر لا تذكره لا يسمع أحد هذا الخبر واستغفري يا صليخة لذنبك إنك كنت من الخاطئين الآثمين حاول كتمان الخبر فاشتهر الخبر في البلد وشاع وقال نسوة في المدينة مدينة مصر هي امرأة الخباز وامرأة الطباخ وامرأة الساقي حضرنا القضية فقصصنا القصة على الناس وصرنا يتكلمنا لسيدتهن امرأة العزيز تراود فتاها عبدها عن نفسه قد شخفها حبا دخل حبه شخاف قلبها إنها لنراها في ضلال خطأ مبين هذا ما كان ينبغي من زليخة أن يتعلق بحب عبد لها فقط فلما سمعت بمكرهن غيبتهن لها أرسلت إليهن وأعتدت أعدت لهن متكئا طعاما يقطع بسكين للاتكاء وهو الأترج وأعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت ليوسف أخرج عليهن فلما جلسن النساء كل واحدة بيدها سكين تقطع الأترج خرج يوسف ووقف بين أيديهن فلما رأيناه أكبرناه عظمناه وقطعنا أيديهن بسكاكين كلهم اشتحل بقطع يدها ولم تشعر بالألم لشدة محبة يوسف. وقلنا حاشا لله تنزيها لله ما هذا بشرا، يوسف هذا ليس من بني آدم، إن هذا إلا ملك كريم، هذا ملك وليس كل الملك هكذا، ملك كريم من الملائكة لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في نسمة البشرية. وفي الصحيح أنه أعطي شطر الحسن، كان لما رأى ما وقع في النساء لا بد أن يفعل ما أمره به، ولئن لم يفعل ما أمره به ليسجنن ولا يكون من الصاغرين ذليلين. قلنا له أطيع مولاتك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن المؤمن يهون الله عليه سكرات الموت حتى يخرج روحه ولا يحس بالألم. عالم من العلماء رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الذي قلت أن المؤمن يخرج روحه ولا يحس بسكرات الموت، هذا أين هو في القرآن؟ قالوا هو في القرآن، قرأ المصطفى من أوله إلى آخره وما رأى. فرأى المصطفى ثانية قالوا قرأت المصحف كله وما رأيت فيه هذا. قال له المصطفى أقرأه أيضا إذا قرأته تجده فيه. فقرأ ثانية فرأى المصطفى قال أنه ما رأاه. قالوا اطلب هذا في سورة يوسف. فقرأ حتى بلغ قصة النساء لما قطعنا أيديهن ولم يشعرن بالألم لجمال يوسف، فقد علم أن الله يقدر أن يهون سكرات الموت على عبده حتى يخرج الروح وليس له شعور بالألم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصر عني كيدهن أصب إليهن وأكن أصر من الجاهلين المسربين. لما رأى يوسف شدة تعلق النساء به فر إلى الله تبارك وتعالى، طلب من الله أن يدخله السجن ويحفظه من النساء، وهذا قبل كماله، لو بلغ الكمال في ذلك الوقت لطلب من الله تبارك وتعالى أن يقيه شر النساء ويقيه شر السجن، إن الله قادر على ذلك. فعلى هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوت فلتجزم، أعزم في الدعاء ودعو جازما فإن الله لا مكره له، لا يفعل إلا ما يريد. من ذلك ما يقول العبد اللهم أعطني كذا إن كان خيرا لي، لا، فلله أن يعطيك ما تحب ويجعله خيرا لك، هو قادر على كل شيء. يوسف كان لو طلب من الله أن ينجيه من النساء ومن السجن لفعل، ولكن اختار السجن. لما اختار السجن عندما يعود الكلام يدخل السجن الآن، سلم من النساء ولكن دخل السجن. فاستجاب له ربه دعاه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا وهر لهم من بعد ما رأوا الآيات دلالات على براءة يوسف أن يسجنوه، لا يسجننه حتى حين، قالوا لا بد من دخول سجن حتى ينقطع الكلام. فسجن، فتحول السجن إلى زليخة صارت تطلع وتجلس في سقف بيتها تنظر إلى السجن فقط ليلا ونهارا من شدة محبتها ليوسف. يوسف في راحة وزليخة في عذاب، تحول السجن إليها. ودخل معه السجن فتيان غلامان للملك، أحدهما ساقيه والآخر صاحب طعامه. فرأياه عبر الرؤيا فقال له لنختبرنه. قال أحدهما هو الساقي إني أراني أعصر خمرا عنبا، وقال الآخر صاحب طعامي إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل طير منه، نبئنا خبرنا بتأويله بتعبيره إنا نراك من المحسنين. قال يوسف لا يأتيكما طعام ترزقانه في منامكما إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة قبل أن يأتيكما تأويله، ذلكما مما علمني ربي في حسن على إيمانهما. ثم قواه بقولي إني تركت ملة قوم دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء لأسمتنا، ذلك توحيد من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس هم الكفار لا يشكرون الله فيشركون نصرها بدعاء ما إلى الإيمان. فقال يا صاحبي سجني ساكن يا سجني أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه غيره إلا أسماء سميتموها سميتم بها أسماما أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها بعبادتها من سلطان حجة وبرهان إن الحكم والقضاء إلا لله وحده أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك توحيد الدين القيم المستقيم ولكن أكثر الناس هم الكفار لا يعلمون ما يصلون إليه يا صاحبي سجني أما أحدكما الذي هو ساقي فيخرج بعد ثلاث فيسقي ربه سيده خمرا على عادته وأما الآخر فيخرج بعد ثلاث فيصلب فتأكل الطير من رأسه هذا تعبير رؤياكما كان صاحب طعام الملك اقتراه رجل ممن يريد مقام الملك بشيء من الذهب أن يجعل السم في الطعام إذا مات الملك يتولاه ويفعل له ويفعل له فاطلع الساقي على ذلك فلما أراد الملك أن يتناول الطعام وفيه سم اشتق عليه الساقي قال له لا تأكل الطعام فإن فيه سم قال له صاحب الطعام وأنت شرابك فيه سم أيضا قال لا قال الملك لصاحب الشراب اشرب فشرب شرابه وقال لصاحب الطعام كل فامتنع فعلم براءة الساقي ولكن جعلهما معا إلى السجن مع يوسف ولما رأوا رؤياهما وقصى أنهما رأوا رؤيا عبر لهم يوسف أن الساقي سيخرج ويرجع إلى مكانته وصاحب الطعام سيخرج ويقتل قالوا له ما رأينا شيئا إنا نختبرك فقط قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان تم الأمر هكذا وقال للذي ظن أيقن أنه ناج منهما وهو الساقي اذكرني عند ربك سيدك فقالوا إن في السجن غلاما محبوسا ظلما فلما خرج جاء جبريل وقاله أنت يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم إبراهيم ألقي في النار فطلبناه نحن الملائكة هل لك من حاجة قال أما إليكم فلا وأما إلى الله فبلى فلله ينجيك من هذا علمه بحالي يغني عن سؤالي وهذا أبوك إسحاق ذبح حتى فداه له بكبش وهذا يعقوب نزل به ما نزل فلم يستخص بمخلوق وأنت أيام في السجن فقد تستخص بمخلوق وأنت ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عتبه جبريل ستمكس في السجن مدة حروف أذكرني عند ربك 12 سنة فبقى في السجن 12 سنة فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبس في السجن بضع سنين بضع من الثلاثة إلى التسعة وقال الملك ملك مصر ريان بن الوليد إني أرى رأيت في المنام سبع بقرات سمان يأكلون يبتلعون سبع من البقر إجافا وسبع سنبلات خضر وأخرى سبع سنبلات يابسات قد التوت على الخضر وعلت عليها يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي بين ولي تعبيرها إن كنتم تعبرون لرؤيا فأعبروها قالوا ألقاث أحلام أخلاط أحلام فقط وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال نجا منهما من الفتيين وهو الساقي والذكر وقال الذي نجا منهما من الفتيين وهو الساقي والذكر تذكر بعد أمة بعد حين أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني فأرسلوه فأتى يوسف فقال يا يوسف أيها الصديق أي كثير الصدق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجافا وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس الملك وأصحابه لعلهم يعلمون قال تسرعون إسرعوا سبع سنين دابا متتابعة وهي تاويل سبع سمان فما حسدتم فذروه اتركوه في سنبله لئلا يفسد إلا قليلا مما تأكلون فادرسوه ثم يأتي من بعد ذلك سبع المخصبات سبع شداد مجدبات صعاب يأكلن ما قدمتم لهن من الحب المسروع في سنين المخصبات إلا قليلا مما تحسنون تدخرون ثم يأتي من بعد ذلك سبع المجدبات عام فيه يخاص الناس بالمطر وفيه يعصرون الأناب وقال الملك لما جاءه رسول وأخبره بتاويلها إيتوني به بالذي عبرها لما جاءه رسول يوسف وطلبه الخروج قال قاصدا إظهار براءته ارجع إلى ربك فصل ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي سيدي عليم بكيدهن قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه هل وجدتن منه ميلا إليكن قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز ألانا حصص وضح الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يقول رسول صلى الله عليه وسلم الكريم من الكريم من الكريم يعقوب ابن يوسف يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم لو لبست في السجن ما لبس يوسف لأجبت لأول داع. هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم لكنه أكمل من يوسف. ذلك طلب البراءة ليعلم عزيز أنه أني لم أخنه في أهله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي. فوضع يوسف عليه السلام بعدما أظهر براءته وقال وما أبرئ نفسي من الزلل إن النفس لأمارة بالسوء. جنس النفس صفتها أنها تأمر بالسوء كثيرا. إلا ما رحم ربي إلا من رحم ربي فأعصمه إن ربي غفور رحيم. ذكر أولا قال أولا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وقال وما أبرئ نفسي لأن النفس أمارة بالسوء. الأمارة كثيرة الأمر بذلك. أمرت النفس بالسوء إن أمرت بها كثيرا إن أمرت بها تكون آمرة وإن أمرت بها كثيرا تكون أمارة. والنفس هذه صفتها الأصلية. هو تواضع وقال إن النفس كذلك مع علمه أن نفسه غير داخلة في هذا. فلهذا ما يجوز له أن يقول إن نفسي لأمارة بالسوء كما قال وما أبرئ نفسي. بل قال وما أبرئ نفسي ولكن إن النفس لأمارة بالسوء ليست نفسي يوسف من تلك الأنفس. النفس أصلا أمارة بالسوء إلا إذا أتاها عناية من الله تبارك وتعالى. وهو قوله إلى من رحم ربي إذا جاء رحمة من الحضرة الإلهية وفاضت على النفس تنتقل من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس الأوامة. أقسم الحق تبارك وتعالى بتلك النفس النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها عندما صدر منه سوء. فإذا فاضت عليها فيضة أخرى من رحمة الله تبارك وتعالى تكون ملهمة. قد أفلح من زكاها فألهمها فجورها وتقواها. تكون نفسا ملهمة لا تعتني إلا بخير ولكنها غير متمكنة جدا إذا استمرت عليها فيوضات الرحمة تصير مطمئنة في حضرة الله تبارك وتعالى لا تلتفت إلى غير ولا إلى غيرية. فاستحق النداء من الحضرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذا رجعت إلى حضرة الله تبارك وتعالى تصير راضية بجميع مجاري أحكامه. فإذا كان راضية تصير مرضية عند الله تبارك وتعالى. الله هو الملك الحق والإنسان عبد والعبد لا يزال يعترض على مولاه في جميع أفعاله. ما دام لم يرضى عن الله فالله لا يرضى عنه. وإذا كان راضيا عن جميع ما صدرت بالأحكام الإلهية تكون نفسا راضية وتكون مرضية عند الله تبارك وتعالى فتصير كاملة. هي سبع مقامات: نفس الأمارة بالسوء، نفس اللوامة، نفس الملهمة، نفس المطمئنة، النفس الراضية، النفس المرضية، النفس الكاملة. سلوك غير الأنبياء من النفس الأمارة بالسوء إلى أن تصل إلى الكمال، وسلوك الأنبياء من النفس المطمئنة إلى الكمال. إن النفس الأمارة بالسوء يشير إلى معنى في الآية المتقدمة: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس على بعض التأويلات نفس الإنسان شيطان الإنس، والشيطان الآخر إبليس وعوانه. فإن النفس أمارة بالسوء، فهي أعداء عدو للإنسان، ولكن الإنسان فيه عقل وقلب وروح، قلب وعقل وروح ترتيب هكذا. الروح هو السلطان، والعقل هو الوزير، والقلب هو المفتي. إذا اتفق هؤلاء الثلاثة غلبوا على النفس الأمارة بالسوء، فلا يصدر إلا خير. وإذا تدخلت النفس وأصلت واحدا من الثلاثة عن الباقين وتغلب عليها، تتغلب على آخر ثم تتغلب عليهم جميعا. يحكى أن ثلاثة ثيران من البقر سكنوا في غيضة مخصبة، ثور أصفر وثور أسود وثور أبيض، وبجوارهم أسد. كل ليلة يريد الأسد أن يقتل واحدا من الثيران، فاجتمعوا عليه ففر عنه. في يوم من الأيام خلا الثور الأصفر، قالوا: أنت أخي وجنسي، جلدنا واحد، وهذه الغيضة فيها كل ما نريد من الخير، ولكن الأشياء يخافون من هذا الثور الأبيض. ما دام فينا لا يمكن أننا نجد شيئا أبدا، ولو تركتموني وإياه وقتلته لطاب لنا المقام. قبلوا منه ذلك. فلما جاء الليل أما بثور الأبيض فاعتزله إخوانه، تركوه، أكله الأسد. غدا رجع إلى الثور الأصفر، قالوا: أنت وأنا شيء واحد، ولكن هذا الثور الأسود أي شيء بيننا؟ هو أسود الذي كنا نخاف منه في ثور الأبيض هو الذي وقع فيه، لا يطيب لنا المقام إلا إذا مات هذا. قال: أتركه أتأكله. غدا أتى على الثور الأسود، فلم يأتي ثور الأصفر فقتله وأكله. ولما مضى يوم جاء إليه، قالوا: من يمنعك مني اليوم؟ قال: إياك والعهد الذي كان بيننا، أي عهد بين الأسد والثور؟ قال: لا بد تقتلني، لا بد أقتلك. قال: إذن أقول كلمة قبل أن تقتلني، أقول: ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فقتله. هذا مثال النفس مع القلب والعقل والروح، إذا اتفقوا تغلبوا على النفس، وإذا غفلوا تدخلت بينهم ففرقت بينهم، فقتل القلب ثم قتل العقل ثم استولد على الروح، ولا منافع لها فيه. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك: إيتوني به أستخلصه لنفسي. لما وقف الملك على تعبير يوسف للرؤيا، قال: آتوني بهذا الذي عبر الرؤيا، أجعله خالصا لي دون شريك فيه. وهذه عادة الملوك، كلما حصل شيء مرغوب فيه وتنافس فيه الناس، لا بد الملك يحب أن يستولي عليه ويختص به. فجاءه رسول، قاله: أجب الملك. فقام يوسف وودع أهل السجن ودعا لهم، ثم اختصر ولبس ثيابا حسنا ودخل عليه. اختصر ولبس ثيابا حسانا وصلى وجمع أهل السجن وودعهم ودعا لهم. قال: اللهم أعطف قلوب الأخيار على المسجونين وأطلعهم على الأخبار، فلهذا تجد كل خبر وقع في الدنيا يسبق إلى المسجونين قبل أن يشيء في الناس بدعوة يوسف. وكتب هذا قبر الأحياء وشماتة الأعداء. فخرج ودخل على الملك، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ذو مكانة وأمانة على أمرنا. دخل عليه يوسف وابن 30 سنة وهو يتكلم ب72 لغة. كلم الملك بالعبرانية قال له ما هذا لسان؟ قال هذا لسان أبي. وكلمه بالعربية قال له ما هذا لسان؟ قال هذا لسان عمي إسماعيل. وكلمه ب70 لغة الباقية، وكان الملك يعلم 70 لغة. زاد علي يوسف على حداثة سنه لغتين العبرانية والعربية. فقال له هذا الكلام إنك اليوم لدينا مكين أمين ماذا ترى أن فعل؟ قال اجمع الطعام وثرى زرعا كثيرا في هذه السنين المخصبة وادخر الطعام في سنبله فتأتي إليك الخلق ليمتاروا منك. فقال ومن لي بهذا؟ قال يوسف يعني على خزائن الأرض أرض مصر إني حفيظ عليم وحفظ وعلم بأمرها. قال رسول صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي يوسف لو لم يطلب هذه المرتبة لو وجدها في ذلك اليوم، ولكن لما طلبها من الملك أخر إلى سنة في العام القابل وجد هذه المرتبة. فولاه الأمر كلا، فجمع يوسف أهل البلاد وأمر بالزرع في السنة المخصبة، فاستحل الناس بالزرع ولا يدرسون إلا قدر ما يأكلون، فجمعوا الزرع في الخزائن حتى كثرة الزرع في تلك السنين. فالملك أعطاه أمر نفسه إذا أسلم على يديه وصار خادما ليوسف فقط، فصار أمر مصر كلا بيد يوسف عليه الصلاة والسلام. وكذلك كإنعامنا عليه بالخلاص من السجن مكنا ليوسف في الأرض أرض مصر يتبوأ وينفذ منها حيث يشاء بعد الضيق والحبس. وفي القصة أن الملك توجه وختمه وولاه مكان العزيز وعزله ومات بعد، فزوجه امرأته فوجدها عذراء ولد له ولدين وأقام العدل بمصر ودانت له الرقاب. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فلما كان من أمر يوسف هكذا توجه وختمه ونصب له سريرا من الذهب طوله 30 ذراعا وجعل عليه 70 فراشا. قال يوسف أما السرير سوف أجلس عليه أقوي مملكتك، والخاتم أقوي به مملكتك أيضا، والتاج ليس من لباسي ولا من لباس آبائي. فلما كان كذلك وقع القحط في جميع البلدان. في العام الأول باع له أهل مصر، كان يوسف يقول لا أشتري لا أبيع الزرع إلا بالدينار والدراهم فقط، فباع له الدنانير والدراهم حتى لم يبقى دينار ولا درهم في مصر إلا وملكه يوسف. وفي العام الثاني قال لا أبيع إلا بالحلي والجواهر، باع له كل ما عنده من الحلي والجواهر حتى لم يبقى نقد في مصر إلا ملكه يوسف. وفي العام الثالث لا أبيع إلا بالدواب، فباعوا له ما عندهم من الدواب عن آخره. في العام الرابع قال لا أبيع إلا بالضياع والعقار، فباعوا له جميع ما عندهم من العقار والدور والأشجار حتى لم يبقى بقعة إلا ملكه يوسف. وفي العام الخامس لا أبيع إلا بالعبيد والإماء، فباعوا له ما عندهم من العبيد والإماء حتى لم يبقى أمة ولا عبد إلا وملكه يوسف. وفي العام الثالث قال لا أبي ولكم إلا بأبنائكم، باعوا له أولادهم من آخرهم. في العام السابع لا أبي ولكم إلا برقابكم، فباعوا رقابهم فملكهم من آخرهم. فأتى للملك قال ورأيت ما أعطاني الله تبارك وتعالى؟ أراه كل ما وجد. وقالوا نعم فرح الملك بذلك. قال له أشهدك وأشهد الناس كلا أني أطقتهم عن آخرهم وردت إليهم أمركهم. ولا أجر الآخرة خير من أجر الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا الإحسان الذي أولاه الله ليوسف يجد في الآخرة ما هو أكبر. الله تبارك وتعالى يجزي المحسنين ولا يضيع أجورهم. وجاء إخوة يوسف دخل القحط وأصاب أرض كنعان والشام الذي كان يسكن أبو يوسف وإخوته. فجاءوا وأرسلوا أولاد يعقوب ليمتاروا لما بلغهم أن عزيز مصر يعطي الطعام بثمنه. فدخلوا عليه فعرفهم يوسف وهم له منكرون. عرفهم وهم لا يعرفونه لبعد عادهم به وظنهم هلاكه. فكلموه بالعبراني أسكنهم في دار تجد صورة يوسف لما كانوا يضربونه ويأوي إلى كل واحد منهم فيضرب. وفي صورة يوسف عندما يلقى في الجب عنه أباه سنجتهد في طلبه منه وإنا لفاعلون ذلك. وقال لفتيته غلمانه اجعلوا بضاعتهم التي أتوا بها ثمن الميرة وكانت دراهم في رحالهم أو عيتهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم وفرغوا أو عيتهم لعلهم يرجعون إلينا لأنهم لا يستحلون إمساكها. أدخلوا دراهمهم في أو يأتيهم من غير شعور منهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل إن لم ترسل أخانا إليه فأرسل معنا أخانا نكتل نمتار وإنا له لحافظون لا يصيبه شيء. قال هل آمنكم عليه ما آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي يوسف من قبل وقد فعلتم به ما فعلتم. والله خير حفظا حافظا وهو أرحم الراحمين. فأرجو أن يمن بحفظه. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم دراهمهم. قالوا يا أبانا ما نبغي من كرم هذا الملك هذه بضاعتنا ردت إلينا فرد لنا دراهمنا التي بعناها له نستغيره له هذا معروف. والنمير أهلنا عطف في القرآن لا يعرف المعطوف عليه. هذه بضاعتنا ردت إلينا والنمير أهلنا بضاعتنا ردت إلينا نستغيره له والنمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير لأخينا ذلك كيل يسير. قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا عهدا من الله بأن تحلفوا بالله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم بأن تموتوا أو تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به. فأجابوه إلى ذلك. فلما آتوه موثقهم بذلك قال الله على ما نقول نحن وأنتم وكيل شهيد. وأرسله يعقوب معهم. وقال يا بني لا تدخلوا مصر من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة لئلا تصيبكم العين. وما أغني أدفع عنكم بقول ذلك من الله من شيء من قدره وإنما ذلك شفقة فقط. إن الحكم إلا لله عليه توكلت به وثق وعليه فليتوكل المتوكلون. قال لهم يعقوب لا تدخلوا من باب واحد يقال هؤلاء 11 رجلا كلهم كامل الخلقة من رجل واحد لئلا تصيبكم العين. بعد ذلك تدارك أن ذلك شفقة منه ولكن لا يغني شيئا ولا يضر إلى الله تبارك وتعالى. ولقوا أن العبد يتوكل على الله وهو الفاعل المختار. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العين حق العين ربما تدخل الإنسان القب والبعير القدر. ومن نظر إلى شخص أو إلى أي شيء نظرة عين فليبارك فيه. يقول اللهم بارك فيه.
أو تكلم عليه بكلمة عجاب يقول اللهم بارك فيه إذن لا يضره العين. والعين الذي يضره هو أن ينظر بعين الإعجاب ولم يبارك فيه، أو يتكلم كلمة إعجاب ولم يبارك فيه. أما ما يقول الناس أن في بعض النفوس نفوسا شريرة تقدر أن تضر، فذلك لا أصل له. إنما العين ربما تصدر من كل إنسان، من كل لسان ومن كل عين، بيد أن الذين يخافون ذلك ويعتقدونه ربما يرون ضررا لذلك، وذلك الضرر إنما جاء من جهة الخوف. مثاله لو وضعنا خشبة على الأرض وحاول إنسان أن يمشي عليها ولا يسقط لأنه لا يخاف، ولو رفع إلى فوق الهواء وأراد أن يمشي على الخشبة وهي بعيدة من الأرض يسقط لأنه يخاف، إنما أسقطه الخوف. كذلك هذا الذي يقال أن يوجد إنسان يمس الدم، لا تجد من يسكو هذا إلا النساء والصبيان، لضعف إيمانهم يعتقدون ذلك يضر ويخافون منه فيرون ذلك. والجن ربما تستتر بالإنس، تضر بالإنسان بواسطة إنسان يقول الإنسان أصابني فلان، وفي الحقيقة إنما أصابه جني. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أي متفرقين كل إثنين دخلوا من جهة، ما كان يغني عنهم من الله قضائه من شيء إلا لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها، هو إرادة دفع العين شفقة، وإنه لذو علم لما علمناه لتعليمنا إياه، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون إلهام الله لأصفيائه. ولما دخلوا على يوسف آوى ضم إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون من الحسد، وأمره أن لا يخبرهم. لما رجعوا ببنيامين شقيق يوسف، قال كل أبناء أم يبقون في منزلهم وحدهم، فلما حضر الطعام بكى بنيامين. قال يوسف ما بال هذا؟ قالوا بكى لأن كلنا أشقاء، كل يأكل مع شقيقه وهو شقيقه هلك في البرية، فلهذا بكى. قال آتي تأكل معي، ما تحب أن تأكل معي؟ كل إنسان يحب أن يأكل معك، ولكنك لست ولدا ليعقوب ولا لراحيل، نعم أكل معي فقط. فلما جاء العشاء كذلك بكى أيضا. ما هذا؟ قالوا هذا الذي بكى في الصباح والذي بكى أيضا. ما هو؟ قال لأنه فقد شقيقه، آتي تأكل معي. فلما جاء المبيت كل أشقاء يبيتون في بيته وحدهم، بكى أيضا، قالوا آتي تبيت معي، فبات معه. فصار يسألوا عن خبر يعقوب وأحوالهم بعده، فسألوا عن حاله هو، هل ولد له مولود؟ نعم ولد لي مولود. سألوا عن أسمائهم، اسم واحد يوسف، اسم واحد الدم، اسم واحد الذيب. قال ما هذا؟ قال إذا ذكرت الدم تذكرت يوسف، وإذا ذكرت الذيب تذكرت يوسف. قال له أنا يوسف. فلما قال له أنا يوسف وأمره أن يكتم ذلك عن باقي إخوته، قال أنا لا أفارقك أبدا، لا أرجع. قالوا لا تفعل. قال لا أرجع أبدا. قال إذن إذا كان والدنا في غم وحزن هذه المدة وكان يتسلى بك وجلست هكذا فقد يزداد غما، ولكن سأفعل حيلة حتى أخذك بحجة، يكون ذلك أسهل على أبينا، ولكن يكون فيه منقصة لك، سأتهمك بالسرقة لأخذك ب... قال فلما شئت أنا لا أذهب فقط. لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية هي صاع من ذهب مرصع بالجواهر، كان عند يوسف صاع من ذهب مرصع بالجواهر، كان يشرب به الماء، وكان قيمته مئة ألف دينار كان إكتال لهم بهذا الصاع تكريمة لهم. فلما تم الكيل أدخله في رحل أخيه من غير شعور منهم. ما أذن موزن نادى مناد بعد انفصالهم من مجلس يوسف: أيتها العير القافلة إنكم لسارقون. قالوا وقد أقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ ما الذي تفقدونه حتى تتهموننا بالسرقة؟ قالوا: نفقد سواء الملك، الصاع الملك الذي كان يشرب به، ولمن جاء به حمل بعير، من أظهره يعطى حمل بعير من الطعام، وأنا به بالحمل زائم كفيل. قالوا: تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. بعد قالوا له ذلك لأنهم صاروا كملا أكابر الصلحاء، حتى أن دوابهم ربطوا أفواههم مخافة أن يتناولوا شيئا من نبات لا ليس لهم، لا نسرق أبدا. قالوا المؤذن وأصحابه: فما جزاؤه السارق إن كنتم كاذبين في قولكم ما كنا سارقين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله. كان في شريعتهم ملك مصر سارق استرق، ثم أكد بقوله: فهو السارق جزاؤه جزاء المسروق لا خير. وكانت سنة آل يعقوب، هذه سنة آل يعقوب ليست سنة الملك. سنة الملك إن سارق يضرب ويغرم مثل ما سرق، ولكن حكم يعقوب أن السارق استرق. كذلك الجزاء نجزي القوم الظالمين بالسرقة. فصرفوا ليوسف ردوا جميعا بأعويتهم لتفتيش أعويتهم. فبدأ بأعويتهم فتش يوسف وعاء كبيرهم روبير، فتش ولم يجد شيئا. وكلما فتش وعاء ولم يجد شيئا استغفر الله تبارك وتعالى قبل وعاء أخيه. لو بدأ بوعاء أخيه لكانت فيه تهمة، ولكن بدأ بالإخوة حتى وصل إلى الأخي أخيرا، ثم استخرجها سقاية من وعاء أخيه. قال تعالى: كذلك الكيد كتنا ليوسف علمناه الاحتيار في أخي أخيه. ما كان يوسف ليأخذ أخاه رقيقا من السرقة في دين الملك. دين الملك مصر إنما هو جزاؤه جزاء السارق الضرب والتحريم مثل المسروق. إلا أن يشاء الله أخذه بحكم أبيه. لم يتمكن من أخذه إلا بمشيئة الله بإلهامه سؤال إخوانه. نرفع درجات من نشاء بالإضافة، وفوق كل ذي علم من المخلوقين عليم عالم منه حتى ينتهي إلى علم الله. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إن سرق بنيامين فلا غرو، فإن يوسف كان سارقا. والسرقة التي دعوا على يوسف حكوا فيها حكايات. كان أبو أمه جده كان يعبد صنما، فسرقه يوسف وكسره، وقالوا أن يوسف سارق. أو صحيح أن عمته أخت يعقوب كانت تحب يوسف حبا شديدا، وتطلب من يعقوب أن يرسل يوسف إليها فيقيم عندها أياما، فأحبت بقاء يوسف في يدها. وكان عندهم قميص إبراهيم الذي وجده لما ألقي في النار، قميصه الذي جاء من الجنة توارثوه إلى أن وصل إلى عمة يوسف أخت يعقوب. هذه هي الكبيرة، هي المالكة لقميص في ذلك الوقت. جعل القميص في شيء وطبقت به، جعلت القميص في شيء وطبقت به يوسف، ربطته في صلب يوسف، وأشاعت أن القميص قد سرق. ففتشوا يوسف وجدوه مربوطا في صلبه، وقال يوسف: سرق عليه القميص، إذا يبقى رقيقا عندي. فبقي يوسف عند عمتها بهذه الحيلة. فلهذا قالوا إن يوسف كان سارقا وبريء من السرقة. حيلة فعلته عمته لتحصى لبقاء يوسف عندها فقط. فأصرها يوسف في نفسه، كتم هذا الذي قالوا ساءه، ولكن أخفى ذلك في نفسه ولم يبدها إظهرها لهم. قال في نفسه، لم يقل لهم: أنتم شر مكانا من يوسف، وأخي لسرقتكم أخاكم من أبيكم وظلمكم له. والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا يحبه أكثر منا ويتصلى به عن ولده الهالك ويحزنه فراقه، فقل أحدنا استعبده مكانه بدلا منه، إنا نراك من المحسنين في أفعالك. قال معاذ الله، نعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، نعوذ بالله من ذلك. لم يقل نعوذ بالله أن نأخذ إلا من سرق متاعنا، لأنه يعلم براءة أخيه من السرقة، ولكن الذي وجدنا متاعنا عنده تحرسا من الكذب. إنا إذا إن أخذنا غيره لظالمون. فلما استيأسوا يئسوا منه خلصوا اعتصلوا نجيا يناجي بعضهم بعضا. قال كبيرهم سنا روبيل أو رأيا يهودا، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا هادا من الله. لما اعتصلوا يتناجون قالوا نمشي، فقد رجل سرق وأخذ، خلاص نمشي. قال لهم روبيل، لا تقولوا هذا، لا تنسوا أنكم أعطيتم عهدا وميثاقا لأبيكم ومن قبل ما فرطتم في يوسف، قبل هذا فرطتم في يوسف حتى ضاع، فلن أبرح أنا لا أفارق هذا الأرض أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالعود إليه أو يحكم الله لي بخلاص أخي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن لم نك سرق وما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمنا تيقنا من مشاهدة الصائف رحله وما كنا للغيب لما غاب عنا حافظين، عندما أعطيناك المواثيق ما كنا نعلم أنه سيسرق. واسأل القرية التي كنا فيها هي مصر، أرسل إلى أهلها فاسألهم، والعير أصحاب العير التي أقبلنا فيها هم قوم من كنعان وإنا للصادقون في قولنا. فرجعوا إليه وقالوا له ذلك. قال بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه، اتهمهم لما سبق منهم من أمر يوسف. فصبر جميل يعقوب صالح، لا يقول إلا صبر جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أنا أرجو الله أن يأتيني بيوسف وبنيامين والروبل أيضا جميعا، إنه هو العليم بحالي الحكيم في صنعه. وتولى عنهم تاركا خطابهم وقال يا أسفا يا حزني على يوسف. تذكر حزنه القديم، الحزن الجديد أسى حزنه القديم، صار يبكي على يوسف، ما بكى على المفقودين الآن. وبيضت عيناه إمحى سوادهما وبدل بياضا من شدة بكائه من الحزن، من شدة حزنه فهو كظيم مغموم مكروب دائما. كان حزنه يساوي حزن 70 شكلا. قالوا تالله تفتو تذكر يوسف، لما ذكر يوسف قالوا أنت لا تفعل تذكر يوسف حتى تكون حرضا مشرفا على الهلاك لطول مرضك أو تكون من الهالكين، لا تفعل تذكر يوسف حتى تموت فقط. قال لهم إنما أشكو بثي وهو عظيم الحزن، بثي هو الحزن الشديد الذي لا يمكن كتمانه، لا بد من صاحبه أن يبثه ولا يصبر عليه حتى يبث إلى الناس. وحزني إلى الله لا إلى غيري، هو الذي تنفع الشكوى إليه، وأعلم من الله ما لا تعلمون. من أن رؤيا يوسف صدق وهو حي، هو اعتمد على رؤيا يوسف أنه لا بد أنه يوسف لا يموت حتى يسجد له جميعا. ثم قال يا بني الجو وجينا ببضاعة وخبرهما ولا تيأسوا من روح الله من رحمته، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فانطلقوا نحو مصر، ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر عن رداءة بضاعتنا، إن الله يجزي المتصدقين. لما طلبوا الصدقة وهم أنبياء وعلم يوسف أنهم لا يليق بهم الصدقة أشفق عليهم وأدركته الرحمة، فأراد أن يتعرف بنفسه لهم فرفع الحجاب بينه وبينهم. ثم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف من الضرب والبيع وغير ذلك وأخيه من حطمكم له بعد سراق أخيه إذ أنتم جاهلون ما يؤول إليه أمر يوسف قالوا بعد أن عرفوه لما ظهر لهم من شمائله أئنك لا أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي عرفوا بدلائل أن هذا يوسف كان بعيدا من أن يكون هذا هو يوسف عندهم ولكن لما أمسك بنيامين غضب روبيل وهو كبيرهم وكان أولاد يعقوب أقوياء وفيهم سر إذا غضب واحد منهم في بلدة وصاح أسقط النساء كل أجنتهم هدد يوسف قال أيها الملك إن لم ترد لي أخي سأصيح في مصر صيحة لا تترك فيها امرأة حبلى إلا ألقت جنينها وهذا إذا هم واحد من أولاد يعقوب أن يفعله لا يمنعه إلا إذا مسه أحد من إخوته قال يوسف لولد له صغير اذهب إلى هذا الرجل ومسه قل بأصابعه فأتى لما هم بصيحة أمسكه ولد يوسف فسكت الغضب وسكت قال هذا يا أيها الملك شيء عجيب أنا هذا الذي عصمت على فعله ما يحول بيني وبينه إلا ولد يعقوب وهذا قال هذا ليس ولد يعقوب هو ولدي أنا دخله شك أولا وعنده قوة المصارعة فقال للملك لا بد أن تسلم لي ولدي وإلا أنت تعرفني سأسرعك أراد أن يسطو على يوسف قام يوسف وحمله وسرعه قال أنتم أولاد أهل كنعان تظنون أن لا قوة إلا عندكم فرأى من قوة يوسف ما لم يظن أنه يوجد في غير أولاد يعقوب فلهذا قال له أينك لا أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي ويعقوب كتب إلى يوسف رسالة بسم الله الرحمن الرحيم من يعقوب إسرائيل الله عبد الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله أيها الملك إننا قوم وكل علينا البلاء جدي إبراهيم ألقي في النار حتى أخلصه الله فصارت بردا وسلاما عليه وأبي إسحاق سلط عليه الذبح حتى فداه الله بذبح عظيم وأنا يعقوب كان عندي ولد وأحب أولادي إلي فذهب به إخوته فقالوا أنه هلك في البرية وبقي لي صغيره أتسلى به وقيل لي أنك أمسكته عندك وتدعي أنه سارق وإنا لا نسرق ولا نلد سارقا رد إلي ابني وإلا سوف أدعو لك بدعوة تدرك السابع من عقبك فلما قرأ يوسف البراءة كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من يوسف ملك مصر أما ما ذكرت من معاشر آبائك الصالحين فإنهم ابتلاهم الله فصبروا فنصرهم الله فاصبر كما صبروا فقرأ رسالة هذه ليست رسائل الملوك ليست هذه رسالة الملك هذا كلام الأنبياء هذا يوسف إنه من يتقي يخاف الله ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد أثرك الله علينا بالملك وغيره وإنا كنا لخاطئين آثمين في أمره قال لا تثريب أتبع عليكم اليوم خصه بذكره لأنه ما ظن التثريب فغيره أولى يغفر الله لكم ويرحم الراحمين وسألهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه وقالوا اذهبوا بقميصي هذا وهو قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار كان في عنقه في الجب ومن الجنة أمره جبريل بإرساله وقال إن في ريحا لا يلقى على مبتلا إلا عوفي فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يصير بصيرا وأتوني بأهلكم وأجمعين ولما فصلت العير خرجت من عريش مصر قال أبوهم لمن حضر من بنيه وأولادهم إني لأجد ريح يوسف. لما خرجوا من العريش وبينهم 3 أيام أو 8 أيام أو أكثر قالوا قال يعقوب شممت رائحة يوسف، ذلك لأنه شم رائحة الجنة ويعلم أن شيئا من الجنة لم يكن إلا عند يوسف. لولا أن تفندون تصفحونني لصدقتموني. قالوا أتالله إنك لفي ضلالك القديم، خطئك القديم من إفراطك في محبته ورجاء لقائه على بعد العادة. ولما أن جاء البشير يهودا بالقميص وكان قد حمل قميص الدم أيضا فأحب أن يفرحه كما أحسنه، ألقاه طرح القميص على وجهه فارتد رجاء بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ ما أخبرتكم أن يوسف حي لأني علمت شيئا لا تعلمونه، وذلك لأمور أتاه ملك الموت. قالوا أنت قبضت روح يوسف؟ قال لا، يوسف لم يموت، هو حي، يعقوب عنده هذا العلم. وأتاه الذيب يزوره، قالوا الذيب كيف أكلت ولدي؟ قال معاذ الله نأكل شاة في حيك ولا سيما ولدك. يوسف قيل أنك أكلت؟ لا يوسف ما أكلته، هو حي. وثالثا رؤيا يوسف هو يتحقق أنه لا يموت إلا إذا وقع مصداقه تلك الرؤيا، فلهذا قال علمت من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أخر ذلك إلى السحر ليكون أقرب إلى الإجابة أو إلى ليلة الجمعة أو إلى أن يلقى يوسف لأنه صاحب الحق. ثم توجهوا إلى مصر وخرج يوسف والأكابر لتلقيهم. فلما فأرسل إليهم وهم 70 بيتا أرسل لهم 70 بعيرا أن يحملوا متاعهم بأهلهم وياتوا. فخرج يوسف في استقبال أبيه على يمينه 4,000 عبيد وعلى يساره ومن خلفه ومن أمامه كلهم يملكهم. فلما فخرج يوسف كلا وسجدوا تحية له في ذلك الزمان. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل، هذه الرؤيا التي رأيت قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إلي إذ أخرجني من السجن، لم يقل من الجب تكرما لئلا تحجب إخوته، قال إذ أخرجني من السجن لأن الجب هم الذي أدخله فيه لو ذكره لخجله، ولأن الجب خرج منه إلى الرق والسجن خرج منه إلى الملك، فلهذا شكر الله وتذكر خروجه من السجن لا من الجب. وجاء بكم من البدو من بعد أن نفق أفسد شيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم بخلقه الحكيم في صنعه. فذر له إخوته وقالهم أنتم فعلتم بي شيئا كبيرا، أنا كنت أسمع دائما سبحان الله، هذا كان عبدا فقط صار ملك مصر، وهذا لما جئتم وأنتم إخوتي علموا أني لست بعبد، أنتم رفعتموني فعلتم لي شيئا من تكريمة شيئا لا يحصى. كان يصليهم بهذا. وأقام عنده أبواه 24 سنة أو 17 سنة، وكان مدة فراقه 48 أو 80، هذا هو الصحيح. وحضره الموت فوصى يوسف أن يحمله ويدفنه عند أبيه، فمضى بنفسه ودفنه ثمة ثم عاد إلى مصر وأقام بعده 23 سنة. ولما تم أمره وعلم أنه لا يدوم وطاق نفسه إلى الملك الدائم قال لما أتوا قص عليه يوسف قصة زليخة حتى بلغ إلى خبر تسجيل زليخة. وكيف تسجيل زليخة؟ لما وقع القحط وصار الناس يأتون إلى يوسف يمتارون، وزليخة بكت من محبة يوسف حتى عميت وفرقت مالها، كل من ذكر يوسف أعطاه جزءا من مالها، أعطاه جزءا من مالها حتى استقرت لم يبقى عندها شيء، وعميت وصار عجوزا 90 سنة. لما كان يوسف إذا أصبح الصبح ركب الجواد وسهل، علم الناس كلا أن يوسف قد خرج للميرة، يأتون طلاب الميرة يزدحمون فيكيل لهم إلى أن جن الليل، إذا جن الليل يرجعوا إلى بيته ويلبسوا صوف ويبيت يتعبد حتى الصباح. وكان يصوم النهار ليلا ينسى الجائعين. فقفت زليخة في الطريق، يا يوسف يا يوسف، ما سمع، غدا فعل ذلك، وثالثا فعل ذلك فلم يسمع يوسف. سبحان الله، سبحان من أكرم العبيد بطاعته وأذل الملوك بمعصيته. فرفع الله هذا الكلام وأدخله في أذن يوسف، فأمر يوسف خذوا هذا المتكلم اذهبوا به إلى بيتي. فلما جن الليل رجع يوسف ودخل متعبده تذكر أين الذي تكلم عنفا، أتوا بها سلمت عليه، يا يوسف عرفتني؟ لا ما عرفت، سرعان ما نسيتني يا يوسف، نسيتني ما عرفتك خط، أنا زليخة. سبحان الله، أنت زليخة رأس الفترة، أنت في قيد الحياة إلى الآن. يا يوسف أنا حياتي كلها ذهبت في محبتك، تظن علي بالحياة؟ قال يا غلام امشي بهذه العجوز ولتذكر لك حاجتها وتقضي لها حاجتها. يا يوسف أنا حاجتي لا يقضيها إلا أنت، ما هي؟ فسأل الله تبارك وتعالى أن يرد إلي شبابتي وجمالي وتتزوجني. سكت يوسف، فنزل جبريل قال ربك يقرئك السلام ويأمرك أن تقبل ما قال زليخة. فدعا يوسف فتحولت شابة جميلة فتزوجها وسفر إليه، فوجد عذراء ما اختبرها رجل قط، ولدت منه ولدين وبنتا، أفراسيم وميشا، إبراهيم أفراسيم بلغتهم هو إبراهيم، وميشا ورحمة زوجة أيوب التي ستأتي ذكرها في سورة الأنبياء. ميشا هو الذي ولد نون والد يوشع صاحب موسى، وكان في الجمال آية، كان آية في الجمال حتى إن الله كان يباهي بهم الملائكة لحسن جمال زليخة وجمال يوسف. تجمعت ابن عفان أجمل الناس ورقية بنت الرسول كذلك، يقولون قريش في غناهم أحسن شيء رأى الإنسان رقية وبالها عثمان. كان الرسول يقول صلى الله عليه وسلم إن بعلك أشبه الرجال بجدك إبراهيم وأبيك محمد. فلما أتى يعقوب أنزله يوسف في بيت زليخة، فدخل يعقوب وقال هذا من الزخارف لا أطيقه، اجعلوا لي عريشا جنب البيت كمثل عريشه كنعان. فكان فيه جعلوا له عريشا من البندي خيبة فقط خيام على البارية، استكن فيه مدة 24 سنة. فلما حضر الوفاة أوصى يوسف أن يحمله إلى الشام، فحمله إلى الشام ووجد عيسى توأمه مات في ذلك اليوم، فجمعهما في قبر ودفنهما ورجع إلى مصر وأقام بعدهم 23 سنة. فلما رأى أن كل شيء تكامل عنده علم أن وفاته قد قربت، إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. فلهذا دعا بهذا الدعاء، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا، فاطر السماوات والأرض أنت ولي متولي مصالحي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إلى طلب الموت، هو أول من طلب الموت شوقا إلى الله تبارك وتعالى، أو طلب الموت على الإسلام ليس طلب الموت. فلما دعا هذا الدعاء عاش بعد ذلك أسبوعا ومات وله 120 سنة، وتشاح المصريون في قبره فجعلوه في صندوق من مرمر ودفنوه في أعلى النيل لتعم البركة جانبيه. فسبحان من لا انقضاء لملكه. ولما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مصر وقد كان يوسف أوصى أن ينقل إلى الشام، تحيروا، كلما أرادوا الخروج تحيروا، فتأتاه جبريل قال له لا يمكنك الخروج، ما حملت معك عظام يوسف. فطلب هل هنا أحد يعرف قبر يوسف فذكر له عجوز أعمى حمياء فلما جاء بعجوزه قالت له إن رد الله عليه بصري أريك محل قبر يوسف فدعا موسى فرد الله بصرها فأرده قبر يوسف وقد غطاه البحر النيل فصار موسى يكتب الاسم أو الوفق على عصاه ويضربه فينكشف الماء حتى بلغ محل قبر يوسف واستخرجه وحمله معه فاهتدى للطريق فنقله إلى الشام لهذا صار قبر يوسف في الشام عند خليل ذلك المذكور من أمر يوسف من أنباء الغيب أخبار ما غاب عنك يا محمد نوحي إليك وما كنت لديهم لدى إخوة يوسف إذا أجمعوا أمرهم في كيده وهم يمكرون لم تحضر فتعرف قصتهم فتخبر بها وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي هذا أدل دليل على رسالته وما أكثر الناس أهل مكة ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين وما تصدم عليه القرآن من أجر تأخذه إنه إلى ذكر للعالمين وكائن من آية دالة على وحدانية الله في السماوات والأرض يمرون عليها يشاهدونها وهم معرضون عنها لا يتفكرون فيها وما يؤمن أكثرهم بالله حيث يقولون بأنه الخالق الرزاق إلا وهم مشركون به بعبادة الأصنام ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك أفأمنوا أن تأتيهم غاشية نقمة تغشاهم من عذاب الله أو تأتيهم ساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون بوقت إتيانها قل هذه سبيلي وفسرها بقوله أدعو إلى الله إلى دين الله على بصيرة حجة واضحة أنا ومن اتبعني آمن بي وسبحان الله تنزيها له عن الشركاء وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم لا ملائكة يوحى إليهم لا ملائكة من أهل القرى من أهل الأمصار كان الله يسر الأنبياء من الأمصار أفلم يسيروا أهل مكة في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم آخر أمرهم من إهلاكهم ولدار الآخرة الجنة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون يا أهل مكة فتؤمنون حتى إذا استيأس يئس الرسل وظنوا أيقن الرسل أنهم قد كذبوا أي كذبتهم أممهم ليس وظن أنهم قد كذبوا مع ذلك أن يظن الأنبياء أنهم كذبوا إنما تيقنوا أن الأمم كذبتهم جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين المشركين لقد كان في قصصهم الرسل عبرة لأولي الألباب أصحاب العقول ما كان هذا القرآن حديثا يفترى يختلق ولكن كان التصديق الذي بين يديه قبله من الكتب وتفصيل تبين كل شيء يحتاج إليه في الدين وهدى من الضلالة ورحمة لقوم يؤمنون خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم.